الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الأكرمين. مر بنا أن من معاجز الوحي الإلهي في القرآن والعترة بيان هذه النكتة المهمة جدا الخطيرة، أن غاية غايات الرياضات الروحية هي العقيدة، نفس العقيدة، والعقيدة في الأساس وظيفة قلبية قبل أن تكون وظيفة لسانية أو وظيفة بدنية. فإذا أعظم غايات الرياضات الروحية هي الرياضة القلبية، فقه القلوب، وبالتالي الأداء الوظيفة القلبية وهي العقيدة. وليس أعظم ونهاية وغاية غايات الرياضات الروحية كمال الأخلاق، وإن كان هذه غاية عظيمة جدا، أو تهذيب النفس، أو التزكية، وإن كانت هذه غايات جدا عظيمة، وهي من غايات الوحي الصحيح. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، غاية، لكن ليست هي الغاية النهائية، الغاية العظمى. فهذه إذن خلافا للعرفاء أو لعلماء الأخلاق أو لعلماء المعنى أو للفلاسفة والمتكلمين، الدور العظيم في وظيفة العقيدة هي الرياضات الروحية، والثمرة الأعلى القصوى للرياضات الروحية والنفسانية توظيفها في أداء الوظيفة العقائدية. وهذا على كل انصاف من إعجازيات العلمية للوحي. فإذا وخلافا لما أيضا يذكره المتكلمون والفلاسفة والعرفاء كذا، أن الوظيفة العقائدية، هو ابن سينا صريح في هذا الشيء، هي وظيفة العقل الفكري، القوة الفكرية. في بيانات لوح بالعكس في أن الوظيفة العقائدية فعل يتشاطر فيه الفكر والقلب، أو قل العقل النظري وهو الفكر، والعقل العملي وهو القلب، وليس هو برمته أو جله يقوم به الفكر. الفكر والعقل النظري أعظم وزير مناصر للقلب، لا العكس. يعني عليه تعالى هذا بسبب مسلك سلكه ابن سينا اختلف فيه عن من قبله من فلاسفة المشاة، مثل الفارابي وهو فيلسوف شيعي 12 طبعا. وأرسطو وسقراط وأفلاطون وغيرهم سابقا منتبهين كانوا للعقل العملي وللقلب، دور القلب يعني التأثير العمدة إجمالا. وكأنما هذا البيان من الوحي، هذا البيان العظيم ليس في الرواية، في كل منظومة القرآن مر بنا الإشارة ذلك، منظومة بيانات أهل البيت عليهم السلام. فكأنما هي توصية من الوحي أنك حينما تروض نفسك وقواك النفسانية والروحية توجه بها توظيفا أدويا إلى أداء الوظيفة العقائدية من محبة الله ومودة الله ورسوله والقربة والرضا عن الله ورسوله وآل الرسول، هلما جرى الإقبال عليهم بقلبك، الخضوع لهم بقلبك كما هو خضوع لله أصالة، الخضوع للنبي تبعا ولآل الرسول صلوات الله عليهم، طأطأ كل شريف لشرفكم وبخى، طأطأ بالرأس تكون يعني مثل كأنما خضوع بالإيماء، طأطأ كل شريف لشرفكم وبخع كل متكبر لطاعتكم وخضع كل جبار كذا. فالمقصود إجمالا إذن هذه وظائف، قد يتخيل الإنسان هي وظائف أخلاقية، لا يا أخي هذه وظائف عقائدية، كما مر بنا حسن الأدب مع الله ورسوله وآل الرسول عقيدة وليس فرع فقهي. ومن ثم اتفق الفقهاء حتى في المذاهب كلهم أن الذي يقوم بهتك مثلا حرمة الكعبة المشرفة بهتك شديد يخرج من الإسلام، يتزندق، مما ينبه على أن الإسلام الظاهري والواقعي فضلا عن الواقعي قوامه ليس فقط الإقرار بالشهادات، لابد من عدم إنكار الضروري اثنين وعدم الاستخفاف بماذا، وعدم الاستخفاف بالمقدسات. شوف عدم الاستخفاف هذا ليس أدب كما قد يتخيل، أدب من أحكام الفروع، أو هو بعد أخلاقي وروحي، لا، يرتبط بمتن العقيدة مأخوذ في بقائه على الإسلام وعلى العقيدة، إسلام الظاهري فضلا عن الواقع والإيمان، مأخوذ في أن لا يستخف، يعني يتأدب، نعم، ولا يستهزئ بالمقدسات. وهذا شرط ثالث في الحكم بالإسلام الظاهري فضلا عن الواقعي. ومن ثم مر بنا أن الولاية أهل البيت مأخوذة حتى في الإسلام الظاهري، يعني يشترط أن لا ينكر آية المودة وعظمة المودة في الإسلام بحسب مفاد آية المودة، هذا أخذ الولاية لأهل البيت، نوع نمط من الولاية حتى في الإسلام الظاهري، وأن لا يستهزئ، لا يشتم النبي أو يشتم آل النبي، هل هم مأخوذ؟ لا يستهزئ، أي شوف الثالث بمثابة الشهادة الثالثة في الإسلام الظاهري، ها، فضلا عن الواقعي. الأمر الرابع أن لا يكون مبغضا يعلن البغض لله أو للرسول أو لذي القربى أيضا يخرج. لما؟ لأن المودة أصل العقيدة بحسب بيان القرآن. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، هذه المودة فريضة، فريضة فرعية فقهية؟ لا، هذه المودة مثل آمنوا بالله، آمنوا بالله فريضة فرعية فقهية؟ لا، فريضة عقائدية. بني أطيع مثل في نعم، وهلما جرى نعم لله عز وجل طاعة في الفروع، لكنه غير أصل الإيمان به، أصل الإيمان به فريضة عقائدية. كذلك مودة الله عز وجل فريضة عقائدية في الأصل، وليست فريضة فرعية فقهية. كذلك مودة النبي، وكذلك مودة قرب النبي. فالانفساخ هذه، الانفساخ عن هذه الوظيفة خروج عن الإسلام الظاهري إذا كان معلن. ومن ثم في كلمات المذاهب الإسلامية إن لم يكن كلهم، جلهم أو أكثرهم عندهم من يعلن البغض، أعوذ بالله، لله أو للرسول أو لقرب الرسول يمرق من الإسلام. فدي نقاط مهمة إذن يا أخي، أفعال القلب وظائف عقائدية، لأنها وظائف عقائدية. مثلا عندنا في الوظائف العقائدية، لا بس أشرح هذا المطلب، في الوظائف العقائدية قد تكون وظائف عقائدية من أصول الدين، وعندنا وظائف عقائدية في تفاصيل بعيدة في العقائد. تقسم الوظائف العقائدية في كلمات الأصوليين، أين ذكرها الأصوليون؟ ذكروها عمدة في تنبيهات الانسداد، بحث كلامي من علم الكلام، أن العقائد يقسموها هكذا، وذكروها في تنبيهات حجية خبر، آخر تنبيهات حجية خبر الواحد، هي موضوع ثاني، لكن في الانسداد أكثر بسطه الكلام. موضوع ثالث في تنبيهات القاطع، يعني أماكن قريبة من بعضها البعض في علم الأصول، لكن عمدة بسطوا الكلام في تنبيهات الانسداد. طبعا هذا حتى العلماء الكلام هم بسطوا أو تقريبا يعني. فالوظائف العقائدية قسم منها في دائرة أصول الدين، وقسم منها في دائرة ما وراء أصول الدين. أنا كل التقسيمات الآن يعني ليس من المحبذ أذكرها تشوش، ولا ليتم تقسيمات بعد، دعونا في التقسيم الإجمالي الآن، منها ما هو في أصول الدين، ومنها ما هو تفاصيل افترض بعيدة، أيضا عقائد، وظائف عقائدية. بين هذين القسمين الإجماليين، ولا في تقسيمات أكثر من اثنين أكثر، دعونا الآن مع هذا التقسيم الإجمالي الثنائي لكي يتضح الأمر أكثر بدون ذكر التقسيمات تفصيلا. قسم الوظائف العقائدية في أصول الدين حكمها حكم أصول الدين، نفس أصول الدين هي بالعقل، زعزعتها يزعزع إما الإسلام الواقعي الإيمان، أو يزعزع حتى الإسلام الظاهري، هذا بالنسبة إلى أصول الدين. أما القسم الثاني إجمالا تفاصيل العقائد الثابتة. الإخلال بها بمثابة العصيان في فقه الفروع، شوي أشد ولكنها بمثابة، يحكم عليه بالضلالة شيء كذا، بحث انحراف بحث آخر صحيح، ولكنها قد لا تزعزع غالبا إجمالا، لا تزعزع أصل الإسلام الواقعي حتى فضلا عن الظاهري ولا أصل الإيمان، تنقص من الإيمان نعم، توجب الفسق نعم، كأنها بمنزلة الفروض الفقهية. ندقق جيدا. إذن في تقسيم في العقائد. طبعا هذا المبحث في العقائد الباطلة، ليس كل عقيدة باطلة يوجب المروق من أصول الدين، بعضها في القسم الثاني يوجب ماذا؟ يوجب ماذا؟ فقط الفسق، ما يوجب ضلال، بس ضلال فسق يعني، مثل شرب خمر أو الزنا، ما يزعزع أصل صفة الإيمان أو أصول الدين أو إسلام الواقع والظاهر. ده بحث حساس يا أخوان، التفتوا، لذلك إذا تذكرون مثلا الجبر، بعض درجات الجبر لو عقيدة باطلة من القسم الثاني، بعض درجات الجبر من القسم الأول، التفويض مو كله من القسم الأول، بعض من القسم، الجلي من القسم الأول، غير الجلي من القسم الثاني، الغلو مو كله من القسم الأول، قسم منه من القسم الأول، قسم منه من القسم الثاني. لا بس ما دام ذكرنا هاي الأقسام، في قسم ثالث، قسم ثالث مختلف فيه اجتهاديا في العقائد، قسم بديهي من أصول الدين واحد، قسم الثاني متفق عليه لكنه ليس من أصول الدين، من إيش؟ بمثابة فروع الدين، هو من العقائد، من تفاصيل العقائد، لكن بمثابة ماذا؟ الذي مثلا يرتكب الزنا، الزنا متفق عليه أو لا؟ إذا عصى في ارتكاب الزنا يخرج من الإيمان؟ لا، أصل الإيمان يعني، يخرج من أصل الإسلام الواقع والظاهر؟ لا، عاصي فاسق كبيرة يذهب عنه نور الإيمان صحيح، كمال الإيمان صحيح، لكن أصل الإيمان الناقص موجود عنده، هذا القسم الثاني. القسم الثالث المختلف فيه اجتهادا، البعض يقول جبر، البعض يقول ليس بجبر، مثل نظرية الإرادة والاختيار عند صاحب الكفاية، قسم من الشراح يقول النظرية صاحب الكفاية جبر، قسم يقول لا مو جبر، هذا شنو؟ هذا يطلع من قسم الثالث. هذا القسم الثالث حتى لا يوجب فسق، مختلف فيه، ما تقدر تقول لمن التزم بنظرية صاحب الكفاية في الإرادة والاختيار أنه فاسق، أو أن تطعن عليه بأنه جبر، قل هذا جبر نظري طعن علمي صح، وليس طعن عملي ولا اعتقادي. كذلك الغلو، قسم يعتبر القسم الثالث من الغلو، أو القسم الثالث من التفويض، أو القسم الثالث حتى من التجسيم. تجسيم هو باطل، قسم منه بديهي، هي لازم الخروج عن الإسلام وكذا. قسم ثاني منه متفق عليه. قسم ثالث مختلف فيه، مثلا مولى صدر رحمة الله عليه يوم كان أعوذ بالله يقول الالتزام بالجسم العقلي لله ليس فيه كفر أو تجسيم، مو مقصود أن الله جسم، أعوذ بالله. ولو اختلفوا في كلام مولى صدر شنو هذا؟ وجه الله، عين الله، جنب الله. المهم في بعض افرض المرحوم الصهاني او غيره من الاعلام يوجهون يفسرون مو مقصود انه الله جسم، اعوذ بالله. يعني هذه الكمالات التي الكمالات الوجوديه الموجوده للجسم ثابته لله بلا نقائص جسمانيه، بعضها كذا. اول هسه التاويل صحيح باطل خاطئ، سلخوي حتى على التاويل باطل. إذن شوف لاحظ نوع من التجسيم، قسم شنو الأول وثاني وثالث، قسم ثالث. هذا القسم الثالث هو محل طعن علمي، لذلك السيد الخوي طعن علميا على نظرية ملا صدرة في القول بالجسم العقلي لله، مو جسم مادي، جسم عقلي باطل، قال هذا حتى باطل. بس هذا ما يدعو إلى طعن الفقهي أو الطعن، طعن علمي عقائدي ما يخالف، بس قسم ثالث مختلف فيه. هذه أمور يجب أن نلتفت لها يا أخوان، لأن هناك من يخبط المباحث مع بعضها البعض، هذا خطأ. قسم أول من أصول الدين، قسم ثاني ليس من أصول الدين ولكن ارتكاب المخالفة فيها توجب ماذا؟ توجب ماذا؟ الفسق والضلال، ضلال الفقهي عقائدي فقهي بالمعنى، مو معنى خروج عن. مثلا افترض جماعة من اثنى عشرية يؤمنون بشيء معين والعياذ بالله، مثلا خطأ بالنيابة الخاصة في الغيبة مثلا، هذا باطل. لكن هل هو بدرجة يخرجهم عن الاثنى عشرية؟ السيد الخوي يقول لا، من ثبت الفسق. استفتي السيد الخوي عنده مثلا. طبعا القدماء مبناهم شيء آخر في النيابة الخاصة، من يعتقد بالنيابة الخاصة في الغيبة كور عندهم يخرج من الإيمان، يبقى على الإسلام الظاهري ولكن يخرج من الإيمان. سبحت آخر مبنى السيد الخوي لا، هذا المثال. يعني لاحظ دققوا في حتى اختلاف بين الأعلام، دققوا دققوا جدا مهمة. ألم نذكر ثلاث أقسام الآن؟ ذكرنا ثلاث أقسام وهي أكثر بعد، بس ذكرنا ثلاث أقسام أليس إجمالي. اندراج مبحث معين في القسم الثاني أو الثالث أو الأول بعض المباحث بين الأعلام إيش؟ اختلاف. ستارة في أصل الكبرى التنظير الكلي فيه كلام، تارة في اندراج ذا المبحث مفترض من الجبر من التجسيم من أي شيء، اندراجه في القسم الأول أو الثاني غالبا، يعني بين الثاني والثالث في اختلاف بين العلماء، بل حتى الأول. نعم، هذه أمور يتداخل فيها علم الفقه مع علم الكلام. إذا واحد ما يصير بصير فيها، الطرف أطراف أخرى قد عندها فوضى في المحددات الشرعية، أو تستغل هذه المآرب على كل معينة أغراض معينة بحث آخر. فإذا النكتة هذه نكتة جدا مهمة، أقسام العقائد الباطلة ليست على قسم واحد، لأن دققوا لأننا مجرد أن يقال عقيدة يعني من أصول الدين. لا 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 لا، مو هكذا تفاصيل. هذا صرح به الشيخ الأنصاري في تنبيهات القطع وتنبيهات حجية خبر واحد، بس أكثر تفصيلا، ونقل كلمات جمهور علماء الطائفة، علماء الإمامية وحتى غير علماء الإمامية، من ثم حتى الوهابية والسلفية والبلشفية، وعلى مجرى دين أكثرهم غير واعين علميا يخلطون بين هالأقسام الثلاثة. هاي الأقسام الثلاثة حتى في المذاهب الأخرى، ليس كل، دققوا، ليس كل عصيان عقائدي هو من القسم الأول، ولا بالضرورة يكون القسم الثاني، قد يكون من القسم الثالث. الآن افترض ماء الشعير الذي يباع في الأسواق، هناك من يقول هذا بيرة من نوع التمام، هنا يقول لا هذا مو بيرة، هذا ماء الشعير، هذا ماء الشعير الحلال. الذي يجزم بأنه ما هو ماء الشعير حرام وبيرة، وهكذا احنا نتبنى، ما له معنى أن نفسق الطرف الآخر الذي ماذا تشخيصه ما يؤمن بهذا الشيء، يعني ليس من القسم الثاني، من القسم الثالث. هذه ضوابط في باب الاجتهاد والتقليد يجب أن نلتفت إليه، ما نخبط بالضوابط. الآن مثلا بعض المبلغين للأحكام الشرعية حفظهم الله يخلطون، إذا كان إمام الجماعة والمأمومين يختلفان في التقليد، هذا يقلد ألف إمام الجماعة والمأمومين يقلدون باء، أو العكس أيا ما كان. في هل تنعقد الجماعة وتصح الجماعة؟ لما لا تصح؟ هو في اختلاف، مثلا المرجع الذي يرجع إليه إمام الجماعة يقول بكذا، المرجع الذي يقول يرجع إليه المأمون يقول بكغير، هل هذا يخل بالصحة صلاة الجماعة؟ لا ما يخل، إذا لم يختلف إمام الجماعة مع المأمومين في الأركان، الوضوء، الوقت، القبلة، التكبير، الركوع، السجود، تكبير الإحرام، خلاص صلاة الجماعة صحيحة، هاي باتفاق الأعلام. لما؟ لأن هاي الاختلافات من القسم الإيش؟ الثالث، وليست من القسم الثاني. القسم الثالث من يعني يزايد ويهرج ويجعله من القسم، القسم الثالث يجعله من القسم الثاني تهريج، سواء في الفروع أو في ماذا؟ في العقائد. إذن هاي نكتة جدا مهمة يجب الالتفات إليها، وإلا شلون إذا مع اختلاف الاجتهاد والتقليد والمراجع يعني نصير نحن مذاهب؟ إذن يعني صح، يعني هذا معقولة كل واحد مذهب؟ معموما ماني معنى. دققوا شلون تعدد المرجعيات وتعدد التقليد ما يخلق لنا مذاهب، لأنها تندرج في ماذا؟ في القسم الثالث. ما له حق أتباع أي مرجع معين يناوئون أتباع مرجع آخر مهما خطأوهم في قناعاتهم في التقليد والاجتهاد. هذه تندرج في القسم الثالث وليس في القسم حتى التفسيق مو في محله، وإنما تندرج فقط في القسم الثالث. فدي نكاد يا أخوان، هي معجون من كتاب الاجتهاد والتقليد وعلم الكلام والانسداد ومع بعض البعض، للأسف حتى ربما فضلاء يجهلوها يخبطون فيها، هذا خطأ جدا خطأ. أصل التقسيم الثلاثي لازم يصير واضح، وإدراج المسألة من القسم الثالث في الثاني خطأ، فضلا عن إدراج المسألة من القسم الثاني في القسم الأول. على وعلى الالتفات إلى أن بعض المسائل اندراجها في الأول أو الثاني أو الثالث بين الأعلام اختلاف. إذا كان بين الأعلام اختلاف كيف نقول مسلم إذا هي من القسم الأول؟ ما يمكن نقول. هذا المطلب إن شاء الله يصير واضح وإن كان صعب، وإذا ما تكرروه تنسونه، وصعب صعب من أسرار علم الفقه وأسرار باب الشارع التقليد وأسرار باب القضاء وأسرار باب علم الكلام. نذكر في دقيقة عكس هذا، ماكو هو في الفقه الوظائف الفقهية. احنا كلامنا الآن كان كله ايش في الوظائف العقائدية، ليست كل وظيفة عقائدية من القسم الأول، رغم أنها عقائدية قد تكون القسم الثاني، قد تكون أصلا القسم الثالث. يعني ما يصير تتعصب أنت للمسألة العقائدية لأنها تحت ذريعة أنها مسألة عقائدية وعندك أدلة، تدرج القسم الثالث في إيش؟ في الثاني، أو تدرج الثاني في القسم الأول. صحيح هي وظيفة عقائدية، بس يا أخي التفت، ليس كل المسائل، صدقوني حتى ربما مع احترامي للجميع، ربما بعض أساتذة البحث الخارجي قد يغفل عنها المطالب، يعني احنا لسنا مبتكرين لها، احنا ناقلين لها عن الأكابر، بس الخلط خطير. إذا ليس كله عكسه، وغدا نوضح المطلب أكثر. ليس، دققوا، ليس كل مسألة فقهية من القسم الثاني أو الثالث. بعض المسائل الفقهية الفرعية تندرج في القسم الأول، عكس شلون الآن مر بنا، ليس كل مسألة عقائدية من القسم الأول، قد تكون من القسم الثاني، قد تكون من القسم الثالث. المسائل الفقهية غالبها من القسم الثاني أو الثالث، من الثاني أو، لكن بعضها لا، من القسم الأول. عجيب، معنى فقهية. نعم، هاي همت، شوف حالة غامضة، حتى أكابر غفلوا عن هذا المطلب، مو جل العلماء العظام ملتفتين لهالمبحث، بس كثير من بعض جملة من الأكابر غفلوا عنه، ما أن يرون فقهي بناءهم أنه من القسم الثاني أو القسم الثالث، هذا خطأ. بعض الفقهي يندرج في القسم الأول، عجيب. نعم، إذن ليس كل ما في الفقه من القسم الثاني والثالث، بعض ما في فقه الفروع من القسم الأول، كما أنه ليس كل ما في العقائد من القسم الأول. في الذين هكذا يتبادر، عقيدة يعني القسم الأول، فقه فروع يعني القسم الثاني، يوجب الفصل فقط أو الثالث، هذا خطأ. بعض ما في الفقه من القسم الأول، وكثير منه أكثره في القسم الثاني والثالث. بعض ما في الكلام جل كثير منه في القسم الأول، لكن ليس كله في القسم الأول في الكلام، بعضه القسم الثاني أو القسم الثالث. هاي لديها قهوة قوية، يعني منبه قوي يلتفت الإنسان إليه. غدا نواصل البحث في نفس دي النكتة، لأن بيها خبط وخلط، ألم جرى تهريجا من المهرجين الكثيرين ما يتقن دي المباحث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.